الحمد لله نحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنبدأ من حيث وقفنا بالأمس. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، الوضوء مشتق من الوضاء وهو الحسن والنظافة، شرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان على جهة مخصوصة، على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله عز وجل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول المصنف: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. نعم، النية الشرط في العبادات كلها، فلا تصح أي عبادة إلا أن ينويها المكلف وأن يقصد بها وجه الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الشروط وذكر بعض الواجبات وبعض السنن، لكن لعل بعد ما نفرغ من كلامه، من كلام المصنف رحمه الله تعالى، نذكر على سبيل الإجمال الشروط على حدة والفرائض على حدة والسنن على حدة. تفضل.
قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا.
أي نعم، ثم يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. ولذا سيذكر المصنف أن التسمية ذاك واجبة مع الذكر، مع الذكر تجب وعند النسيان لا تجب. نعم، قال: وأن يغسل كفيه ثلاثا. وأن يغسل كفيه ثلاثا، طبعا هذا من المستحبات وليس من الواجبات. غسل الكفين ثلاثا هذا من الأمور المستحبة، ولأن عثمان رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغسل كفيه ثلاث مرات، فغسل كفيه ثلاث مرات. هنا قال المصنف: ويغسل كفيه ثلاثا. الشخص الذي يريد البدء بالوضوء يبدأ بكفيه فيغسلهما ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا.
نعم، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. طبعا ثلاثا استحبابا، وإلا الواجب عند من قال بوجوب المضمضة هو مرة واحدة، والمضمضة هي تحريك الماء، تحريك الماء في الفم. ويستنشق أيضا ثلاثا استحبابا، وإلا فالواجب مرة واحدة، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف يسمى استنشاق، ويعقبه الاستنثار وهو إخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بالنفس من الأنف. نعم.
يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
نعم، قال: يجمع بينهما بغرفة أو بثلاث، يعني يخير بين هاتين الصفتين، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة، وذلك بأن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق، يجمع كل ذلك في الست في غرفة واحدة، في غرفة واحدة. وقد استدل بهذا الفعل، بمشروعية هذا الفعل، في بعض صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأقرب في معنى هذه الرواية ثلاث مرات، ثلاث مرات كل مرة من غرفة، كل مرة من غرفة، وليست تكون كلها مجتمعة من غرفة واحدة. لذلك قال المصنف أو يجمع بينهم بثلاث، يعني بثلاث غرفات، وذلك بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثم يأخذ غرفة أخرى يتمضمض ويستنشق بها، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق. وهذا الدليل على استحباب المضمض والاستنشاق ثلاثا، وعلى استحباب هذه الصفة الحديث الذي في الصحيحين، حديث الذي في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، فدل على أن الأولى أن تكون ثلاث غرفات وليس غرفة واحدة، لكن لو فعل بغرفة واحدة صح وأجزاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا.
أي نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا، والثلاث من باب الاستحباب، وإلا الواجب مرة واحدة، لحديث عثمان نفسه الذي كرر فيها الأفعال، أفعال كل عضو من الأعضاء ثلاثا عند الرأس، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
نعم، هذا حد الوجه، حد الوجه الذي يجب غسله، وهو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن، هذا من ناحية الطول، وحد الوجه من ناحية العرض إلى أصول الأذنين، أي إلى فروع الأذنين، من أعلى الأذنين إلى فروع الأذنين، أي من الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه الذي يجب غسله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها.
هذا من باب الاستحباب، ولذا قال المصنف ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، والتخليل هو إدخال أصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية، في وسط شعر اللحية، لحديث عثمان رضي الله عنه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، كان يخلل لحيته، وهذا أيضا مما أجمع عليه أهل العلم. يقول وإن كانت، أي اللحية، تصف البشرة لزمه غسلها، لازمه غسلها، يعني إن كانت البشرة أي الجلد نفسه ظاهر جلد الإنسان، كانت اللحية خفيفة، فإنه يعني إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها، وجب غسل البشرة، لأن المقصود هو غسل البشرة، فيغسل شعر اللحية الذي فوقها تبعا لها، تبعا لها، لأن اللحية إذا كانت خفيفة وترى البشرة فإن الواجب هو غسل البشرة نفسها، وهي جزء أي البشرة من الوجه، فيجب غسلها كبقية بشرة الوجه التي لا شعر عليها.
قال المؤلف رحمه الله ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا.
أي نعم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا من باب الاستحباب، وإلا الواجب واحدة، ودليل الاستحباب هو حديث عثمان رضي الله عنه. نعم.
ويدخلهما في الغسل،
ويدخلهما في الغسل، الضمير يعود إلى المرفقين، يعني يستوعب المرفقين بالغسل، لا يقف عند المرفقين بل يدخل المرفقين فيما يغسل، ولذلك قال ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويدخلهما، أي يدخل المرفقين في الغسل، يجب أن يغسل المرفقين عند غسل اليدين فيدخلهما في غسل اليدين، وهذا الذي جاء أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يسبغ الوضوء وكان يغسل يديه حتى يشرع في العضد, حتى يشرع في العضد وهو ما بعد المرفق, ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وغسل المرفقين, غسل المرفقين مجمع عليه بين أهل العلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين, يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه.
نعم. ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا, مرة واحدة وجوبا لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم, وهذا مجمع عليه أنه يجب أن يمسح الرأس مرة واحدة. المصنف قال مع الأذنين, يعني يستحب أن يمسح مع الرأس الأذنين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم مسح برأسه وأذنيه, ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه, باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه, يعني يدخل السبابتين في صمخة الأذنين ويجعل الإبهامين على ظاهر الأذنين, على ظاهر الأذنين. نعم. قال وصفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه, مقدم إيش؟ الرأس, ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه صفة مسح الرأس, المسح الكامل, أن يبدأ بيديه من مقدم الرأس من أول منابت الشعر ثم يمرهما مبلولتين على اليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه, إلى مقدم الرأس, لحديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى مكانه الذي بدأ منه ثم غسل رجليه, فدل على أن هذه الصفة الكاملة في مسح الرأس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم. وهذا كما تقدم ثلاثا يعني باب الاستحباب, ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا, وإلا الواجب يتأدى بواحدة, الواجب يتأدى بواحدة, واحد إذا كانت مستوعبة لغسل جميع الرجل, والواجب غسلهما مرة واحدة, والاستحباب هو لحديث عثمان الذي كرر فيه الأفعال ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل, وهذا أيضا مجمع عليه. قال ويدخلهما في الغسل, الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الكعبين, أي يجب أن يستوعب الكعبين بالغسل ويدخلهما في الغسل, فيجب على المتوضي أن يغسل الكعبين عند غسل الرجلين لحديث أبي هريرة المتقدم, وهذا أيضا مما أجمع عليه أهل العلم. نعم.
ويخلل أصابعهما.
نعم. ويخلل أصابعهما أي أصابع الرجلين, يخللهما بالماء, فيخلل أصابع, يستحب أن يخلل ما بين أصابع رجليه بأصابع يديه, يعني يفعل بأصابع يديه فيخلل ما بين أصابع رجليه, وذلك بأن يدخل أصبع يده بين أصابع رجليه ويمر أصبع يده تحت أصبع رجله ليستوعب الرجل بالغسل, لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, فأخذ من هذا استحباب تخليل أصابع الرجلين عند غسلهما في الوضوء.
قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء.
نعم. قال ثم يرفع نظره إلى السماء, يعني بعد أن ينتهي من وضوءه وعند إرادته قول الذكر المشروع بعد الوضوء, يقول يستحب له أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول هذا الذكر, واستدل بفعل عمر رضي الله عنه مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لكن لفظة رفع بصره إلى السماء هذه يعني من الروايات الشاذة، الثقات الذين يروون الحديث ليس فيها يعني أنه رفع بصره إلى السماء، فتعد هذه زيادة منكرة، وقد ضعف هذه الرواية بعض أهل العلم وقالوا بأن الرواية التي في صحيح مسلم ليس فيها رفع بصره إلى السماء، التي فيها يقول بعد ما يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليس فيها رفع بصره إلى السماء. لذلك بعض أهل العلم يرى أنه لا يستحب له في هذه الحال رفع بصره إلى السماء لعدم ثبوت رفع البصر في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعضهم يذكر أن رفع النظر إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى حيث شهد له بالتوحيد، لكن أن يستحب هذا يحتاج إلى أن يكون ثابتا، إن استحباب حكم شرعي فيحتاج أولا إلى ثبوت يعني ما يستدل به ليبنى عليه الحكم، فلما لم يثبت يعني لا يقال باستحباب ذلك، لا يقال باستحباب ذلك. فيقول إيش؟ تفضل.
فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
نعم، بعد ما يفرغ من الوضوء يقول هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر مرفوعا ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، الحديث صحيح مسلم. لكن لفظة ثم رفع بصره إلى السماء هذه ليست في الصحيح، ليست في الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة.
يقول الواجب من ذلك يعني مما تقدم، لأنه كما ذكرت يعني ذكر بعض الشروط وبعض الواجبات وبعض المستحبات، فقال والواجب من ذلك أي الذي يجب من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية. النية والنية كما تعلمون هي شرط من شروط الوضوء، يقصد بالوجوب معناها العام، يدخل فيه الفرض والشرط والواجب، هذا مقصود المصنف. قال والغسل مرة أي أن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء الأربعة وما يتبعها هو مرة واحدة، هذا هو الواجب المتعين الفرض اللازم، وما عدا ذلك يستحب ولا يزاد على ثلاث، في الاستحباب لا يزاد على ثلاث، إنما يقتصر على الثلاث إلا الرأس فلا يزاد على واحدة بل يكتفى بواحدة. ودليل الإجزاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، توضأ مرة، وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم أنه لو غسل كل عضو مرة واحدة أن ذلك مجزي، أن ذلك مجزي. نعم.
قال رحمه الله: ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
ما خلا الكفين أي أنه يستثنى من الأعضاء التي سبق أنها تغسل في الوضوء غسل الكفين عند البدء في الوضوء، فإن غسلهما في هذا الموضع سنة ليس بواجب، سنة، وهذا أيضا مجمع عليه، مجمع عليه أنهما سنة وليس من واجبات الوضوء. نعم.
وترتيب الوضوء
ومسح الرأس كله. نعم، من الأمور الواجبة مما سبق مسح الرأس كله، ولقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيمسح الرأس كله ولا يحصل الامتثال إلا بمسحه كله، كما في غسل الوجه واليدين والرجلين فإن يستوعب كل عضو، فكذلك الرأس أيضا يستوعبه بالمسح. نعم.
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
أي نعم، وترتيب الوضوء على ما ذكر، هذا من الواجبات أو من فروض الوضوء أن يرتب الأعضاء، أن يرتب الأعضاء ولا يقدم عضو على عضو، فيبدأ بالوجه ثم بقية الأعضاء التي أمر بغسلها.
ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
أي نعم، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا الذي يسميه الفقهاء الموالاة، الموالاة أي أن يوالي بين الأعضاء في الغسل ولا يعني يقف أو يتوقف بعد غسل عضو حتى ينشف هذا العضو، بل يجب عليه أن يتبعه بغسل العضو الذي يليه ويوالي بين هذه الأعضاء. نعم.
قال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين.
نعم، قال المسنون يعني مما تقدم بعدما ذكر الواجب، قال المسنون التسمية، أي أن التسمية ليست واجب وإنما هي سنة، وإن كان في المذهب ينصون على أنها واجبة عند الذكر، على أن التسمية واجبة عند الذكر، وهنا المصنف يذكر أنها ليست واجبة ويستدل على الاستحباب بحديث أبي هريرة مرفوعا: كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر اسم الله أو بذكر الله فهو أبتر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
نعم، غسل الكفين أي غسلهما عند البدء في الوضوء، أن ذلك أيضا من المستحبات، وقد ذكر ذلك المصنف أكثر من مرة، وكذلك المبالغة في المضمضة، أي أن المبالغة من سنن الوضوء وليست واجبة، المضمضة نفسها يرى المصنف أنها واجبة، وكذلك الاستنشاق، لكن المبالغة في ذلك يرى أنه مستحب، يعني يستحب له أن يبالغ في المضمضة، وذلك بإدارة الماء في أقاصي الفم، في أقاصي الفم، وكذلك الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق باجتذاب الماء بالنفس إلى أقاصي الأنف. يقول: إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما، يعني لا يستحب له المبالغة، إذا كان الشخص صائم لا يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق حينئذ، بل تكره له خشية دخول الماء إلى جوفه، خشية دخول الماء إلى جوفه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين.
أي نعم، هذا من السنن، تخليل اللحية من السنن، وقد سبق التخليل، وهذا يقصد في الوضوء، وكذلك تخليل الأصابع، فيسن تخليل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لحديث لقيط بن صبورة المتقدم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومسح الأذنين.
يرى أن مسح الأذنين من السنن، وإن كان يعني بعض من ألف في المذهب يرى أنهما واجبة وأنهما من الرأس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، وكونه من الرأس يجب أن يستوعب بالمسح.
وغسل الميامن قبل المياسر.
أي نعم، وغسل الميامن قبل المياسر، يعني يبدأ باليمين قبل اليسار، يبدأ بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى، اللي حديث عثمان رضي الله عنه، فإنه ذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بميامنه، وهذا أيضا مما أجمع عليه العلماء أنه مستحب، أن هذا الفعل مستحب، أن يبدأ بالميامن قبل المياسر. نعم.
والغسل ثلاثا ثلاثا.
اي نعم، من سنن الوضوء الغسل ثلاثا، اي يستحب ان يغسل جميع اعضاء الوضوء، الكفين والوجه واليدين والرجلين، ثلاث غسلات لكل عضو من هذه الاعضاء، لحديث عثمان رضي الله عنه المجمع عليه. والمراد يعني بالغسل التعميم العضو بالغسل مرة واحدة، يعني يعمم العضو بالغسل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
نعم، تكره الزيادة عليها، ضمير يعود إلى أي شيء؟ الثلاث. نعم، يعني يكره أن يزيد على الثلاث، يعني لا يزيد على ثلاث، فإذا زاد على الثلاث خرج من المعنى المستحب ودخل في المعنى المكروه، فلا يزيد على ثلاث غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ثلاثا، بل جاء في بعض ألفاظ رواية الحديث: فمن زاد على هذا، يقول الراوي، فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يزاد على الثلاث، لا يزاد على الثلاث. وكذلك كما ذكر المصنف أنه يكره الإسراف في الماء، لأن هذا مما نهي عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، فلذا نص المصنف رحمه الله تعالى على أنه يكره الإسراف في الماء. إذن شروط الوضوء، كم شروط الوضوء؟
شروط الوضوء
خلال ما تقدم 10، يعني نص الحنابلة على أن شروط الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية. إسلام هذا شرط في العبادات كلها، فلا تصح عبادة من العبادات إلا مع الإسلام. ليس معنى ذلك أن الكفار غير مخاطبين، هم مخاطبون ويأثمون بعدم الفعل، لكن الفعل نفسه لا يصح إلا إذا تقدمه الإسلام، فالإسلام شرط في صحة العبادات كلها، وكذلك العقل، العقل شرط في صحة العبادات كلها، لأن العقل هو مناط التكليف. والتمييز، التمييز بالنسبة للوضوء هو من شروط الوضوء، لأن غير المميز لا يستطيع أن يأتي بالأفعال على الوجه الصحيح، ولا يستطيع أيضا أن يوجد النية. الإسلام والعقل والتمييز والنية، واستصحاب حكمها، يعني يستصحب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. يعني لو قطع نوى وأثناء الوضوء قطع نيته بطل الوضوء، بل يجب أن يستصحب النية حتى يفرغ من الوضوء كله. كذلك من الشروط انقطاع الموجب للوضوء، انقطاع الموجب للوضوء وهو الحدث، فلا تصح الطهارة مع استمرار الحدث. ليس للإنسان أن يتطهر وهو ما زال مستمر يعني في حدثه، بل يجعل الوضوء عقب انقطاع الحدث تماما حتى ينقطع الحدث. كذلك من الشروط الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء إذا كان هناك موجب لهذا الأمر، يعني لو إذا كان هناك موجب يستدعي الاستنجاء أو الاستجمار فإنه يجب أن يتقدم عن الاستجمار والاستنجاء للوضوء. كذلك من الشروط طهورية الماء، أن يكون الماء طهور، والطهور كما تقدم معنا في أقسام المياه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فمن شروط الوضوء طهورية الماء وإباحة الماء، أن يكون الماء مباحا ليس مغصوبا ولا مسروقا. وهذا عند في المذهب، ولا هناك خلاف بين أهل العلم كما تعلمون في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والماء المغصوب والماء المسروق والخلاف الذي بين الفقهاء رحمه الله تعالى إذا جاء النهي لعين المنهي عنه أو لغير المنهي عنه، إذا جاء لعين المنهي أو لصفة لا تتعلق بالمنهي، خلاف كبير بينهم. لكن المقصود أنه هنا يعني من ضمن شروط الوضوء التي نص عليها حنابلة هنا إيش؟ أن يكون الماء مباح، يعني ليس مغصوب وليس مسروقا. وكذلك من الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب أن يزال هذا المانع لتصح الطهارة. إذا كان هناك مثلا عجين أو شمع، أو إذا كان فيه من المساحيق التي تحول بين الماء ووصوله إلى البشرة فيجب أن تزال هذه الأشياء، يجب أن تزال. وأيضا مما يذكرونه في الشروط دخول الوقت، دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني من كان حدثه دائم، أما الذي حدثه غير دائم الوقت ليس شرطا. يعني لو تطهر الإنسان صلاة الصبح وبقي إلى الليل وهو ما انتقض وضوءه طهارة باقية، لكن يشترطون دخول الوقت على من حدثه دائم لفرض كان يكون به سلس البول أو شيء من الأشياء التي يعتبر معها الحدث دائم، فإنه لابد من دخول الوقت. إذا دخل الوقت يتوضأ ويتطهر لفرضه. هذه الشروط 10 يذكرونها، المصنف ذكر أكثرها لكن مفرقة ولم يرتبها. أما الفروض، فروض الوضوء فستة، فروض الوضوء يعني الواجبة المتعينة يعني في الغسل، غسل الأعضاء، يعني ستة فروض، هي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق كما هو المذهب. وكذلك غسل اليدين إلى المرفقين، أي هذا من الفروض. وكذلك مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، والترتيب والموالاة، هذه الستة هي الفروض التي تفترض في الوضوء. والتسمية مع الذكر، يعني هناك من نص على أنها مستحبة وهناك من قال أنها واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر. وأما ما عدا ذلك فيكون إيش؟ من السنن. التسمية على الخلاف الذي ذكرنا فيه، غسل الأعضاء غير الرأس ثلاثا، يعني يغسل كل عضو غير الرأس يغسله ثلاثا، الوجه والكفين والرجلين اليدين، المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائم، تقليل اللحية، تخليل الأصابع، مسح الأذنين، البدء بغسل الميامن قبل المياسر، وألا يزيد على ثلاثة، يكره الزيادة على ثلاثة. بهذا نكون استوعبنا الشروط والفروض والسنن بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. إذا فيها أسئلة ولا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله درس اليوم. إذا في سؤال، تعرف هذه أشياء اصطلاحية ويختلف الناس في تحرير ما يتعلق بها، فالشاذ قد يكون أعم، قد يكون في السند وقد يكون في المتن. الشاذ بمعناه العام يدخل في ما كان في المتن وما كان في السند، لكن الرواية التي ذكرنا هنا التي ذكرها أهل العلم على أنها زيادة منكرة هي اللفظة، نظروا إلى المتن، ولا الحديث صحيح بسنده عند مسلم، لكن باللفظة التي زيدت على ما رواه الثقات، حتى يعني قالوا مجهول هذا الذي رواها وخالف جماعة من الثقات ممن أخرجوا الحديث كما في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة، قالوا فهي زيادة منكرة، أنه ليس كل زيادة تعتبر منكرة وليست كل زيادة لا يجب العمل بها، لكن إذا كان الزيادة يعني من مجهول أو ليس من ثقة أو خالفه من هو أوثق منه، خالف من هو أوثق منه فهنا يحكم بالنكارة والشذوذ. لكن إذا كانت زيادة من ثقة فإن يجب قبولها إذا كانت لا تنفي رواية من هو أوثق منه، وإنما هي زيادة فهنا الزيادة يجب قبولها. لكن إذا كانت الزيادة يعني من مجهول أو من غير ثقة فهذا هنا يطلق عليها أنها زيادة ومنكرة ولا تدخل فيما يعنى بالقبول. نعم.
مسألة الشيخ
نعم
أخذ ماء جديد للأذنين. مسألة أخذ ماء جديد للأذنين.
أخذ ماء
جديد في الغسل مسح الرأس.
أي نعم.
بعض الفقهاء يعني هل يصح أخذ ماء جديد للأذنين على هو مذهب الحنابلة؟
للرأس؟
للأذنين.
أي بعضهم ذكر إنه هو النظر فيه هل نعتبر الأذنين من الرأس أو نعتبرهما يعني عضو مستقل؟ فإذا اعتبرتهما من الرأس يكفي الماء نفسه الذي للرأس، وإذا اعتبرتهما يعني عضوين آخرين فأنا تأتي لهما بماء جديد مثل بقية الأعضاء. لكن الحديث جاء فيه والأذنان من الرأس، وعلى هذا يكفي العضو واحد لأن هذا من جملة العضو، ولا نحتاج إلى ماء جديد لهذا العضو من جملة بقية أعضاء الرأس. نعم.
يكره
أكثر من ثلاث. الفقهاء نصوا على الكراهة، تعرف درجات الكراهة والتمييز بينها وبين الحرام تحتاج يعني أدلة، لكن المهم أنه إذا زاد على الثلاث خرج عن معنى الاستحباب ودخل في الكراهة، قد يكون جاهلا قد يكون ذاهلا قد يكون، لكن قضية التحريم لا، الذي تحتاج شيء آخر أقوى، قد يكون متعمد قد يكون مبتدع قد يكون، فتدخل في معنى آخر. لكن الكلام في المعتاد أنه إذا أراد السنة لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ثلاث، ويجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم على من زاد هذه ليست من الأمور يعني السهلة التي تعطى حكما واحدا، لأنها يكترفها اعتبارات كثيرة. وهذا بشكل عام يفرق بين الحكم العام وبين الحكم المعين على شخص أو على أشخاص، هذه ليست من الأمور السهلة، فما تعطي حكما عاما أي نعم إلا على وجه العموم، إلا على وجه العموم، لكن لا تقصد به معينا في الأفعال أو معينا في الناس إلا إذا دل الدليل الواضح البين، بحيث أنه يكون الصورة واضحة، الشروط والأسباب مجتمعة، الموانع منتفية، فهنا يقال بالحكم. فالفقهاء نصوا على أنك ما تزيد على ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ثلاث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سلس البول أو الاستحاضة الدائمة، الأشياء التي تحتاج إلى الطهارة، فهنا يعني ذكر هنا أنه الوقت لابد من دخول الوقت للفرض، أما السنة لا، السنة تتبع الوضوء نفسه. إذا توضأ من به سلس البول أو المرأة المستحاضة بعد دخول الوقت فتصلي الفرض أو فيصلي الفرض وما شاء من النوافل وما شاء، لكن إذا جاء فرض آخر صلاة أخرى يوجد الوضوء بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت ما يضر من كان هذا الشيء مستمر معه ما يضر. هو لماذا اشترط الوقت؟ أساس يوجد الطهارة في الوقت، يوجد الطهارة في الوقت فيصلي الفرض وما شاء من النفل وما شاء من النفل، إنما أوجب دخول الوقت لهذا الغرض اللي هو وجود هذا الأمر اللي هو سلس البول أو الاستحاضة، هذه الأعذار التي تكون مستمرة. أما من ليس كذلك لا يشترط الوقت أصلا للطهارة، متى الإنسان يبقى طاهر طالما أنه لم يحدث، صلي يقرأ أي نعم، لكن اشتلطوها فقط لمن هذه صفته ليفرق بينه وبين غيره. نعم.
بعض الناس شيخ، بعض الناس يتوضأ ويأتي مثلا يغسل وجهه وهكذا وينشف بالمنشفة أو بالمنديل قبل أن يغسل يبدأ برجله،
هذا ينافي الموالاة. يعني إذا كان الماء غزيرا وخفف منه، لكن لو نشف العضو تماما ما يصلح. هذا هذا جعلوا الترتيب الموالاة شرط. والشرط وش معنى الشرط؟ الشرط إذا فقد بطل المشروط، بطل المشروط. فلا يتأخر في الوضوء حتى ينشف العضو، بل يأتي بالعضو الذي يليه قبل أن ينشف. إذا فرغ من الوضوء انتهى الوضوء، له أن ينشف ما يحتاج إلى تنشيفه، لكن أثناء الوضوء لا يفعل إلا ما في أذية عليه، ما يخشى ما يسقط في عينه أو هذا يزيله، ما في إشكال. لكن أن ينشف العضو تماما قبل أن يشرع في الذي يليه، هذا
هل التنشيف سنة؟
يخالف مقتضى الموالاة.
هل التنشيف سنة؟ ثبت النبي نشف بعد الوضوء،
بعد الوضوء محل نظر، محل نظر، محل نظر. هناك من يرى عدمه، يبقى أثار الوضوء ونوع من العبادة، وبعضهم يرى ما في بأس، يعني غسل كل عضو ثلاثا إلا ما يلزم، ما يلزم. المهم أنه إذا أتى بالواجب، إذا أتى بالواجب في العضو أي اللي هي وحده ما زاد هو مخير فيه. يعني لا يلزم أنه إذا غسلت يدي مثلا ثلاث لازم أغسل اليسرى مثلا ثلاث، ما يلزم. هذه مسألة الدلك، مسألة الدلك يعني ليست واجبة. فلذلك التخليل نفسه، تخليل الأصابع اللي هو يخلي الأصابع الرجلين ويغسل الرجل يفركه بيده، هذا ليس واجب. ما في بأس، بس بشرط تتأكد أنه استوعب، لأن أحيانا قد ينبو يعني ضغطة الماء وتبقى يعني أشياء ما استوعبها الماء. المهم أن يكون الإنسان يعني يعلم أنه قد استوعب العضو بالغسل، إيه أنه مر على العضو كله. فلذلك قالوا يعني إذا نوى مثلا، نوى وانغمس في بركة، انغمس في بركة خلاص اعتبر وضوءا كاملا، بس بشرط نية، لأنه في حال الانغماس يكون الجسم كله قد استوعب بالماء. فالدلك ليس واجبا، لكن التخليل إذا أمكن ذلك مستحب ومرقب فيه، والله أعلم. نعم أخذها. لا، والأصل في هذه الأشياء ما لم تعلمه تتركه، لا يعني لا تشغل نفسك به. ما علمت يقينا أنه دخلته هذه المادة تتركه، لكن ما لم تعلمه لا تشغل نفسك به. أين تشتري خبز؟ لكن إن علمت أن هذه الخبزة بعينها فيها هذه المادة لا يجب أن تتركها، لكن إذا ما علمت ما لا يلزمك السؤال، طالما أنه طعام أهل الكتاب ويعني اعتاد الناس على أكله وأنت غير متيقن من وجود هذه المادة ما يلزمك السؤال عنها. كما حديث عائشة أن قوم يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها لم يذكر، سموا الله وكلوا. الممنوع هو ما تيقن وعلم بعينه، ما لم يعلم الأصل بقاء على الحل وعلى السعة على الناس في أمورهم. الله أعلم.